أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول هو المشهور والمعروف بين الأصحاب، وهو أن الفقراء شريك مع الأغنياء في المالية فقط، بمعنى أن زكاة كل عين الجامعة بين الفرد الخارج من نفس العين وبين النقد وبين جنس آخر، فالمالك مخير بين أن يدفع زكاة من نفس العين الزكوية أو من أحد النقدين أو من جنس آخر، وهذا القول هو المعروف والمشهور بين الأصحاب. القول الثاني ما اختاره السيد المستعان وقدس الله نفسه، من أنه لا يجوز دفع الزكاة من جنس آخر إلا من النقدين، فإذا كان عنده عين زكوية كالحنطة فالمالك مخير بين دفع العشر أو نصف العشر للفقير بعنوان الزكاة وبين دفع النقد إما من الذهب أو من الفضة، وكذلك إذا كان عنده ذهب وفضة بلغ حد النصاب فهو مخير بين أن يدفع كمية من الفضة بعنوان زكاة الفضة أو كمية من الذهب بعنوان زكاة الفضة، مخير بينهما، وكذلك بالنسبة للذهب مخير بين دفع نصف مثقال بعنوان زكاة الذهب أو بعنوان خمس دراهم بعنوان زكاة الذهب أيضا، فهو مخير بينهما، فيجوز دفع زكاة الذهب من الفضة كما يجوز دفع زكاة الفضة من الذهب، وكذلك الحال في سائر الأعيان، فالمكلف مخير بين دفع شاة من 40 شاة وبين دفع قيمتها من أحد النقدين، وكذلك في زكاة البقر وزكاة الإبل. القول الثالث ما اخترناه من أن هذا التخيير ثابت في الغلات الأربع والنقدين فقط، فإن الزكاة في الغلات الأربع إذا كان عنده حنطة زكوية فالمالك مخير بين دفع العشر ونصف أو نصف العشر للفقير بعنوان الزكاة بداعي الأمر بالجامع، أو يدفع أحد النقدين من الذهب أو الفضة بعنوان زكاة الحنطة، فإن الواجب هو الجامع لا خصوص العشر ونصف العشر، العشر ونصف العشر فرد الجامع، الواجب هو الجامع وهو زكاة الحنطة، وكذلك الحال بالنسبة للشعير والعنب والتمر والنقدين. خروج اعطاء زکات الفضه من الذهب و اعطاء زکات الذهب من الفضه و اما فی سایر الاعیان فلا یجوز اعطاء زکات الغنم من النقدین لابد یعطی شاتن من اربعین شاتن فلا یجوز ایعطی من احد النقدین بدلا عن الشات و کذلک الحال فی زکات البقر و زکات الابل و على هذا فاذا کان عند المکلف ذهب بلغ النصاب و فضة بلغت النصاب و زكاة الذهب الجامع بين الفضة والذهب نصف مثقال من الذهب فرد من الزكاة لا انه نفس الزكاة وكذلك زكاة الفضة الجامع بين خمس دراهم وبين نصف مثقال من الذهب خمس دراهم فرد من الزكاة الزكاة هو الجامع بينه وبين الذهب كمية من الذهب فالمالك مخير بين أن يدفع زكاة الفضة من الفضة أي من الدراهم وبين أن يدفع زكاة الفضة من الذهب أما إذا دفع زكاة الذهب من الفضة فقد ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه إذا لم يعين المالك فهو تقع زكاة الفضة قهرا كما إذا دفع خمس دراهم ولم يقصد أن خمس دراهم زكاة الذهب إذا لم يقصد ذلك فهو يقع زكاة الفضة قهرا فوقوعه زكاة الفطرة لا يحتاج إلى عناية إلى تعيين فالتعيين إنما يحتاج إذا نوى أنه زكاة الذهب وكذلك الحال في الذهب إذا أعطى نصف مثقال ولم يعين فهو زكاة الذهب قهرا وأما كونه زكاة الفضة فهو بحاجة إلى التعيين وكذلك الحال في الفضة فإنه إذا دفع العشر أو نصف العشر بعنوان الزكاة كما إذا كان عنده زكاة الحنتة وزكاة الشعير فإذا دفع العشر أو نصف العشر بعنوان الزكاة للفقير فهو يقع زكاة للحنتة قهرا ولا يحتاج إلى التعيين أما إذا دفع أحد النقدين من الذهب أو الفضة لا بد من التعيين كأنه زكاة الحنتة وإلا لم يقع زكاة الحنتة فهو باطل هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه ولكنه غير تام فإن المالك مخير بينهما في زكاة الفز مخير بين أن يدفع زكاتها من الفزة أو زكاتها من الذهب. الزكاة هو الجامع بينهما، أما الفزة فهي فرد من الزكاة، كما أن الذهب فرد من الزكاة، فهو مخير بينهما. فإذا اختار أحد الفردين فكيف يتعين للفزة؟ فإذا اختار أحد الفردين وهو الفزة كمية من الفزة كخمس دراهم، فكيف يكون زكاة للفزة قهرا بدون تعيين؟ أما إذا كان زكاة للذهب فهو بحاجة إلى التعيين، بحاجة إلى التعيين، مع أن المكلف مخير بينهما. فإذا ما ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، والدعوى أن مراده قدس سره، أن الواجب على المكلف هو دفع زكاة الفزة من الفزة، وأما من الذهب فهو بدل، فهو بدل عن الفزة، فدفع الذهب بل للفقير بعنوان الزكاة، بعنوان الزكاة عن الفزة، فهو بدل عن زكاة الفزة. فأصل زكاة الفزة من الفزة، ولكن الذهب بدل، وكذلك الحال في الذهب، فأصل زكاته من الذهب وهو نصف المثقال، وأما دفع خمسة دنانير هو بدل عن نصف مثقال، بدل عن الزكاة، ولكن هذه الدعوة مدفوعة، فإن بدلية لا تتصور في المقام، فالبدلية إنما تتصور، إنما تكون فيما إذا كان المبدل، ما فيما إذا لم يتمكن من الإتيان بالمبدل، فعندئذ لا بد من الإتيان بالبدل، كما أن التيمم بدل عن الوضوء، طالما يتمكن من الوضوء لا يجوز له أن يتيمم، وأما إذا لم يتمكن من الوضوء فعندئذ ينتقل الأمر إلى التيمم، والمقام ليس كذلك، كأن المكلف يجب عليه أولا إعطاء زكاة الذهب من الذهب، وإذا لم يتمكن ينتقل الأمر إلى الفزة، ليس الأمر كذلك، بل هو من الأول مخير بينهما، بين أن يعطي زكاة الذهب من الذهب أو يعطي من الفزة، وكذلك الحال في زكاة الفزة، بين مخير بين أن يعطي زكاة الفزة من الفزة وأن يعطي زكاتها من الذهب. فإذا كان من الأول مخير بينهما، وهذا دليل على أن الواجب هو الجامع، الجامع بين هذين الفردين، والمكلف مخير بينهما. ليس دفع الفزة بدلا عن الذهب، أو دفع الذهب ليس بدلا عن الفزة في زكاة الذهب، فالبدلية بحاجة إلى تولية، لأن وجوب دفع الفزة في طول وجوب ذهب في زكاة الذهب، مع أنه في عرضه ليس في طوله، فالبدلية تقتضي طولية، يكون دفع فزة بدلا عن زكاة الذهب وهي الذهب بدلا عنه في طول دفع الفزة ذهب. ومعنى الطول طالما يتمكن من دفع الذهب لا يجوز له دفع الفزة، فإذا لم يتمكن من دفع الذهب فعندئذ جاز له دفع الفزة. ليس الأمر كذلك، بل هو من الأول مخير بينهما مع تمكنه من دفع زكاة الذهب من الذهب، يجوز له أن يدفع زكاته من الفزة، ومع تمكنه أن يدفع زكاة الفزة من الفزة يجوز له أن يدفع زكاته من الذهب. من الأول مخير، وهذا دليل على أن الواجب هو الجامعة، فالزكاة الواجبة هي الجامعة بين هذين الفردين، فإذا ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه في أحد الفردين يجب التعيين، وأما في دفع فرد آخر لا يجب التعيين، لا وجه له. الأمر الثالث، إذا دفع بعنوان أحد الزكاتين كما إذا كان عليه زكاة الحنطة وزكاة الشعير، ودفع من الفزة بعنوان أحد الزكاتين، إما زكاة الحنطة أو زكاة الشعير، فهل يجوز ذلك؟ يجزي أو لا يجزي ذلك؟ فيه أقوال. قول بأنه إذا دفع مثلا أحد النقدين زكاة لأحد الجنسين من الحنطة والشعير، فيوزع بينهما فيقع زكاة لهما بنحو التوزيع، هذا قول. كذا قصد المالك دفع أحد النقدين من الفزة أو الذهب للفقير بعنوان الزكاة بداعي الأمر بالجامع فهو صحيح، ولكن يقع زكاة لكلا الجنسين بنحو التوزيع، هذا قول. القول الثاني وهو المعروف والمشهور بين المحققين، القول الثاني أنه باطل. إذا قصد المالك دفع أحد النقدين بدلا عن أحدهما في الواقع فهو باطل، فهو لم يقع عن أحدهما للمعين، لأنه ترجيح من غير مرجح، ولا من أحدهما إلا بعينه فإنه غير معقول. أحدهما إلا بعينه ليس فردا ثالثا، إن أريد أحدهما المفهومي فلا وجود له في الخارج إلا في عالم الذهن، وإن أريد أحدهما المستاقي فهو الفرد المردد والفرد المردد في الخارج غير معقول ومن أجل ذلك يكون باطلا ولا وجه للقول بأنه يقع لكلا الجنسين بنحو التوزيع كيف يقع ذلك مع أنه لا يقصد مع أن المالك لا يقصد زكاة لكليهما بل قصد زكاة لأحدهما فكيف يقع زكاة لكليهما بنحو التوزيع القول الثالث أنه صحيح لكن يقع عن أحدهما بدون تعيين نذير ما إذا كان عليه قضاء صوم يومين أو عليه دين درهمين أو دينارين فإنه إذا صام أحد اليومين سقط أحدهما وإذا صام يوم الآخر سقط كلا اليومين ما نحن في أيضا كذلك فإذا دفع المالك أحد النقدين زكاة لأحد الجنسين من الحنطة والشعير يقع زكاة لأحدهما لا بعينه وإذا دفع من أحد النقدين مرة ثانية يقع زكاة للآخر سقطت زكاة كلا الجنسين عن ذمته حينئذ ونتكلم في هذه الأقوال.